تتقون.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. مشاهدي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في برنامجكم المتجدد يسألونك. ضيف هذا اللقاء هو صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور ناصر بن سليمان العمر، المشرف العام على ديوان المسلم. مرحبا بكم الشيخ.
مرحبا بكم وبالأخوة المشاهدين.
أجدد ترحيب بكم أيها الإخوة والأخوات، ويسرني أن أستقبل اتصالاتكم واستفساراتكم التي ستظهر على الأرقام التي ستظهر على الشاشة قريبا بإذن الله. فأهلا وسهلا ومرحبا بكم صاحب الفضيلة. حتى نأخذ أولى اتصالاتنا من الإخوة المشاهدين والمشاهدات، يحسن في بداية هذه الحلقة ونحن مع بداية الإجازة العطلة الصيفية عند الطلاب والطالبات، ماذا ينبغي على المسلم أن يفعله في حيال هذا؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. العطلة الصيفية هذه السنة تختلف عن غيرها، فهي قصيرة جدا، شهر فقط قبل رمضان، وبعد رمضان يعتبر أيام العيد. ورمضان كما هو معروف أنه مشغول بالعبادة والصيام، وهو من العبادة. فالصافي في الحقيقة غالبا للآباء هو هذا الشهر، مع أن أيضا المعلمين والمنتسبين للتعليم بقي عليهم أسبوعين أو أسبوعان كما فهي فرصة لقضاء أمور مؤجلة ولحاجات تحتاج إلى زمن طويل وإلى سفر لأداء العمل فيها، وهي تختلف من شخص إلى شخص ومن بيئة إلى بيئة. فأولا حق الأهل والأقارب فرصة لصلة الرحم، وخاصة الذين يكون خارج منطقة التي يعمل فيها الإنسان. صحيح. أيضا هي فرصة للأولاد الحقيقة، برنامج تربوي للأولاد والجلوس معهم ومتابعتهم في حياتهم. أيضا هي فرصة لإقامة الدورات اللي الحمد لله نجدها دورات علمية وتربوية ومراكز صيفية، وهي مثمرة جدا ومؤثرة، خاصة في ظل هذا الأوضاع الذي تعرفون كما تعلمون كثرة الشرور والملاهي وغيرها. فهي قد تعادل أكثر من شهر للطالب، أكثر من شهرين أو ثلاثة، لأنه متفرغ تماما. فإذا جاءت الأسرة وساعدته وألحقته بمركز صيفي أو بدورة من الدورات العلمية أو بغير ذلك مما ينفعه في أمور دينه والدنيا، فهي فرصة ثمينة جدا. ثم أخيرا هي فرصة أيضا لحقوق إخواننا المسلمين في خارج البلاد، ممن يستطيع من الدعاة وطلاب العلم أن يسافر وفي الوقت نفسه للدعوة إلى الله جل وعلا وزيارة إخوان المسلمين ومشاركة في دورات وغيرها. إذن هي فرصة ثمينة، وأعتبر أن هذا الشهر قد يعادل على أقل تقدير 3 أشهر أو 4 أشهر. بالأمس أو قبل يومين كنا في منطقة شرورة، عفوا في يوم الخميس الماضي، وحضرت لحلقات في التحفيظ، يقولون حلقات تقوية. نعم. وكرموا شباب، لماذا كرموهم؟ كانوا يحفظون باليوم أكثر من 20 وجها
ما شاء الله
يوميا.
ما شاء الله.
نعم، وحفظ متقن، حفظ متقن فعلا اليوم الواحد. قد يكون هؤلاء نوادر، لكن أما الذين يحفظون 10 أوجه وخمسة، يعني معناه أن الذين يحفظون 23 وجها سيحفظون القرآن في شهر.
صحيح.
قد يقول قال طيب هذا لا يثبت، فعلا لو تركوا الحفظ بعد ذلك والمراجعة ما ثبت، لكن في الوقت نفسه مع المراجعة مع الاستمرار ممكن
بلا شك إنه إنجاز كبير.
تصور إذن سيكونوا هم قد بدأوا قبل أسبوع أو أسبوعين، بإذن الله لن يأتي رمضان لأنهى القرآن،
ورمضان سيكون فرصة للمراجعة
لكل مراجعة والتثبيت. نعم، الحقيقة العطلة فرصة طيبة، لكن أنا أنصح الآباء الأمة ألا يضيع العطلة في النوم والسهر ونوم النهار وترك الصلوات. فرصة أيضا لقراءة الكتب، أحد المشايخ المشهورين جدا الآن المعروفين بل على المستوى العالمي الإسلامي وهو من بلادنا والحمد لله، لا أريد أذكر اسمه لأنه لا يرغب بذلك. أذكر عندما كان طالبا في المرحلة الثانوية وكان يعمل مع والدي في الدكان في العطلة الصيفية، يقول قرأت 60 كتابا، قرأت 60 كتابا، مع أنه يعمل مع والده في البقالة أو في دكانه أو في 60 كتابا. قد يكون بين رسالة صغيرة وكبيرة في مستوى سنة، إذا فرصة للقراءة والاطلاع الحقيقة. وفأرجو أن لا تضيع، أما وأنصح الأخوان أن لا يسافروا خارج المملكة في غيرها، لأن لا تخلو من معاصي وآثام. بل يؤسفني أنا سمعت أن بعض الشباب يخرج به بعض المربين يقولوا الرحلة تربوية سياحية لبعض البلاد يسمونها الإسلامية، ولا تخلو من منكرات يسافرون بهم. الحمد لله لدينا الحرمين، لدينا البحار والجبال والمناطق الباردة، ولدينا لا يوجد في العالم العالم مكة والمدينة، كل ما يمكن في أي عالم موجود مثيل منه، إلا اللهو والعبث لا يوجد، والحمد لله. الحمد لله بهذا الذي يوجد في البلاد الأخرى. أما أماكن الطبيعة كما يقولون، إن أردت جبال أو رمال أو بحر أو أين يجتمع في أي بلد، فما فائدة هذه الخسائر التي تنفق وضياع الأوقات وما يرتكب من معاصي؟ النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرت في الحلقة الماضية يقول أعطوا الطريقة حقه. لما سأله قالوا، لما قالوا ما إياكم وجلوس في الطرقات، قالوا يا رسول الله ما لنا بد من مجالسنا، فذكروا أسباب، قال إذا أبيتم فلا أعطوا الطريقة حقه. فبين حقوق الطريق صلى الله عليه وسلم. الذين يسافرون الآن إلى بعض البلاد يقولون الإسلامية يقومون بحقوق الطريق وما يرون من منكرات وآثام، كلا لا يستطيعون أن يفعلوا ذلك، فخير لهم أن يبقوا في بلادهم ويتنقلوا في بلادهم. الآن كثير من
أخوانهم
نعم يأتون إلى أبها ويأتون إلى مناطق أخرى، الحرمين المملوءة الحمد لله من حال العالم الإسلامي، فرص يتنقل الإنسان، يوزع هذه الإجازة بين الجنوب وبين الوسط وبين الشمال، في المدينة في مكة، وهذه من المباح الذي أباحه الله مع استثمارية فيما ذكر.
أحسن الله إليك. نأخذ أولى اتصالاتنا في هذه الحلقة. معنا أبو مالك، مرحبا يا أبو مالك.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا أخي.
حياكم الله.
أهلا وسهلا.
كيفك يا شيخ ناصر؟
حافظكم الله. تفضل لسه.
ودي أتكلم عن وأوضح نقطة بسيطة عن تغيير المنهج والثبات خاصة في هذه الظروف هذه. وكثير من بعض الدعاة أو طلبة العلم كان الناس يتخذونهم قدوات، فظل هذه فترة تغير المنهج. ودي نقطة توضحها بين تغيير المنهج والثبات على المنهج، والفرق بينها وبين تغيير الآراء مع الثبات على الطريق المستقيم الصحيح. جزاكم الله خير.
شكرا لك أبو مالك. أثار قضية شيخ إذا كان عندك بقية في نفس الموضوع كله.
تفضل. طيب.
أبو مالك يقول تغيير المنهج والثبات على المنهج. نعم. تغيير المنهج والثبات على المنهج.
نعم.
ما يوجد بين بعض طلبة العلم الآن يقولون فلان تغير منهجه، وهل هناك فرق بينه وبين تغيير الرأي أو تغيير الآراء؟ تفضل يا شيخ.
هذا الموضوع الحقيقة لا يستطيع الإنسان أن يجيب به باختصار في مثل هذا الحلقة.
صحيح.
وقد اهتميت بهذا الموضوع من سنوات وألقيت عدة دروس عام 1426، ثم خرجت الحمد لله الآن في 3 أشرطة بعنوان وما بدلوا تبديلا. 3 أشرطة يعني ليس بالأمر اليسير. وفصلت،
ننتظرها أن تطلع كتاب يا شيخ.
هي ستخرج إن شاء الله كتاب، هي في طريقة إلى خروجها كتاب بإذن الله، لكن الآن 3 أشرطة موجودة في موقع المسلم وفي غيرها. الشاهد أن هذا الموضوع مهم جدا، وألقيت أيضا محاضرة وهي موجودة في موقع المسلم وبثتها قناة المجد بالمناسبة بعنوان الثبات على المبادئ، هذه قريبة جدا خلال أشهر الماضية، ألقيتها قبلها في جدة وألقيتها في الشرقية وبثت في قناة المجد لأن سجلوها في جدة، الثبات على المبادئ. هذه أيضا مختصرة محاضرة واحد لم تنزل.
بس المبادئ شيخ كثيرة ومختلفة.
لا، احنا لما نقول مبادئ هم مبادئنا ديننا. هنا أرجع في قضية متفق عليه، يقول النبي صلى الله عليه وسلم تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي. طيب لو أن شخصا سألك عن طريق مثلا يذهب إلى منطقة الجنوب، وقلت انظر ترى في عدة طرق، إذا خرجت من الرياض في طرق تؤدي إلى الشرقية وللغربية ولغيرها، فاسلك هذا الطريق وانتبه له، طريق واحد، ثم هو أخذ يمينا أو شمالا لن يصل إلى النهاية، ثم جاءك قال ما وصلت، تقول أبدا يقين ما سلكت الطريق، لا سلكت الطريق، طريق واحد، والنبي صلى الله عليه وسلم خط خطا وخط خطوطا. اذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول تركتكم على البيضاء
ليلها كنهاري،
ليلها كنهاري، ما في شيء ذا. طيب تحديده باختصار، اذا قال كتاب الله وسنتي في الحديث الاخر، ويقول الصحابي الجليل ابو الدرداء ما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وطائر يقلب جناحيه في السماء الا اعطانا منه علما، علم من علم جهنم جهنم. وقبل ذلك يقول سبحانه وتعالى وأن هذا صراطي مستقيما، مستقيم يعني ما فيه لفات حتى نقول فيه طرق، فاتبعوه ولا تتبع
السبل،
ولا تتبع السبل فتفرق. نفس الجانب صلى الله عليه وسلم ذكر الحديث تفسيرا لهذه الآية. طيب فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم وإنه لذكر لك يا محمد ولقومك. طيب بعد كل هذه الآيات هل يمكن أحد يقول الطريق غير واضح؟ الآن لو جاءنا إنسان في هذا المكان المضيء وقال ما في نور، قلنا مشكلة في عينيك. صحيح. أو لو قال النور ضعيف، قلنا مشكلة في عينيك، النور واضح جلي جدا، لأن بساطة تركتكم على البيضاء. فأي واحد يتصور أنه غير واضح المشكلة فيه هو. ثم أقول لن تظلوا بعدي أبدا، هذه المبادئ إذن أختصرها. وبالمناسبة أيضا لمحاضرة موجودة أيضا شرعة ومنهاجة، ولقيتها في قناة الجزيرة ومحاضرة في جدة أيضا نفس الموضوع، كلها لأهمية هذا الجانب خاصة بالفترة التي كثر فيه التبدل والتغير. فوضحت وفصلت. لماذا أقول هذا الكلام؟ لأن في أيضا فرق بين نقول تغير المبادئ أو فلان تغير أو أن فتوى معينة، فأخذ فتوى أو تغير فتوى كان العلماء قبل ذلك يتراجعون عن فتوى، لكن المقصد تغير جميع المنهج. عندما نقول تغير فلان أي بجميع منهجه، يعني فلان الذي كنا نعرف قبل كذا سنة لم يكن هو في مواقف في فتاوى، أخذ منهجا آخر. هذا نقول تغير المنهج، تغيرت الطريقة. قد يكون له في الفتوى منهج لكن أصبح له فتوى أخرى جديدة في كل فتاوى. أستطيع أعرف قبل أن يفتي بماذا سيفتي لأن أخذ طريقا معينة. أما أن يكون العالم له فتوى تراجع عنها أو كثرة الروايات، فالإمام أحمد ذكر أبو يعلى رحمه الله أنه في بعض المسائل 6 روايات 4 روايات في المسألة الواحدة. ما معنى ذلك؟ هل تناقض الإمام أحمد؟ كلا، لكن يختلف السؤال، يختلف السائل، يختلف المكان، اختلاف الزمان. الشافعي كان له القديم والجديد، لكن أصول الشافعي هو من أول من كتب الأصول في الرسالة، نعم، وفي كتابه العظيم الأم منهجه واحد وأصوله واحدة، لكن قضية التطبيقات الذي يحدث الآن في أناس تغير منهجه مع كل أسف. هذا تغير في مبادئه، في قضايا تجد أنه كان شديدا مثلا.
التغييرات هذه يعني يكون مخالفة للكتاب والسنة
طبعا.
قد يكون هناك تشدد ثم يبدأ إلى وسطية،
قد يكون في قضايا على المنهج الذي جاء به كما جعل الله ورسوله وجدده الإمام محمد عليه وهو أئمة الدعوة، أصبح يطعن في كتب أئمة الدعوة ويقول ذاك كلامهم يناسب وقتهم. هم ليسوا بمعصومين قطعا، ولا نقول إن كل مسألة بعينها نعم إن هذه الحق، قد يكون لهم مسائل تناسب ظروفهم لكن كمنهج ما تغير. فيصبح الآن لا غير لك في الولاء والبراء، أصبح الآن يهاجر أعداء الله، أصبح يدافع عنهم، أصبح هذه تغير منهج. أما تغير فتوى أو فتوىين وضحت هذا كله بكتاب وما بدأ أو رسالة وما بدأ تبديل بالتفصيل، لعل الأخ يرجع إليها.
من الجوف معنا أبو عمر. مرحبا يا أبو عمر.
السلام عليكم ورحمة الله.
السلام ورحمة الله، تفضل يا أخي.
أحبك في الله يا شيخ.
أحبك الله، أهلا وسهلا.
كيف حالك؟ إيش طيب؟
بخير الحمد لله.
الله يحفظك يا شيخ. في مسألتين تقريبا يا شيخ والله تؤرقنا يا شيخ.
تفضل.
القضية الأولى يا شيخ في قضية بعض طلبة العلم أن يخرجون يا شيخ الناس، ويعني في تغير في أشكالها، مثل الآن من مثل اللحية يا شيخ، كانت الإنسان تلقى طالب العلم كانت لحية طويلة ثم بدت لحية يعني تك شوي شوي صارت قصيرة، ثم بدت الآن تطلع شيخ على فتاوى ما نزلت قديما، يعني ماذا شيخ؟ هل في جديد في العلم الآن أو كان في علم قديم مكتوم العلم ما ظهر علينا؟ فشوف والله إنه وقال في حرج الآن، يعني نقع في حرج الآن والله يا شيخ كثير، يعني من الناس أصبحنا ضحوك والله يا شيخ.
هذا المسألة الأولى يا أبو عمر.
هذا المسألة يا شيخ. في
المسألة الثانية وش هي؟
قوة الفتاوى يا شيخ الآن الشاذ الحقيقة ما يقبله والله يا شيخ مهما أبسط إنسان في
واضح
في
يا أبو عمر.
في البلاد. بس يا شيخ بس إذا كنت نقطتين دول يا شيخ في قوة ليش تغير في المناهج؟ ليش تغير الإنسان يتغير في منهجه؟ يعني طيب. هل جاء علم جديد أو كان علم أول مكتوب ما وصلنا بالطريقة الصحيحة؟ الله يجزاك خير.
شكرا لك. شكرا لك يا أبو عمر. معنا أبو عبد الرحمن من عمان. أبو عبد الرحمن.
أيوة نعم معك.
تفضل يا أخي.
السلام عليكم شيخ.
السلام ورحمة الله.
كيف الحال؟
الحمد لله.
عندي سؤال يا شيخ، هل يجوز الصلاة خلف إمام إباضي؟
نعم.
إذا ما توفرت مساجد للسنة يعني في المنطقة يعني.
ماذا تقول؟
هل يجوز الصلاة خلف إمام إباضي؟
أي نعم.
هذا السؤال. زين يا شيخ؟
اي نعم. سؤال ثاني؟
سؤال ثاني، وفي حديث هل حديث انه يجوز الصلاة خلف كل باب المفاجر، هل هذا حديث ولا قول مأثور يعني؟
واضح.
اشكرك يا شيخ. شكرا.
شكرا لك يا ابو عبد الرحمن. ابو عمر يا شيخ يقول يعني الظاهر ربما يكون هذا ايضا تابع للكلام في تغيير المناهج، يتكلم عنه ايضا هناك، هل تغيير الاخذ من اللحيه يعتبر هذا من تغيير المنهج او من تغيير الراي؟
لا قد لا يكون لا من تغيير المنهج ولا من تغيير الراي، قد يكون معصيه. نعم. اذا كان طبعا الاخذ على نوعين يعني. نعم. اذا كان نخذ مخل يعني ما دون القبضه فلا شك انا ما فوق القبضة، هذا في كلام العلماء وخلاف تختلف، هذه مسائل اختلاف التي يجوز فيها الاجتهاد ما كان ما زاد عن القبضة، ما زاد عن القبضة. أما ما دون القبضة فلا شك أنه معصية، وقد يكون الشخص يعرف أنه معصية لكن هوى أو لظروف معينة أو لأسباب فيبقى معصية. وقد يكون أنه أيضا أخذ ببعض الفتاوى الضعيفة الذين يرون الأخذ منه، وهذه فتاوى ضعيفة. نعم. وقد يكون أيضا لكن أن يعتبر تغير موقف لا، لكن الأحيان الإخوان الذين يقولون هذا الكلام يكون جزء من يجدون تغير في أمور كثيرة، يجدون تغير في مواقف، تغير في فتاوى، تغير في لحظة، فصارت مجموعتها هنا قالوا تغير واستدلوا بهذا، أما لو كانت بذاتها فلا يستدل بها.
أحسن الله. دعنا نذهب إلى بريطانيا ونأخذ اتصالا من صالح. صالح،
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله. تفضل يا أخي.
حياكم الله يا أخوان، ما أطيل عليكم إن شاء الله.
تفضل.
سؤال يا شيخ. أي نعم. نحن طالب مبتعثين هنا، وتعلمون الذي في الغربة وكذا يحتاج بعض الدعم وبعض الفتاوى الخاصة. سؤالي الله يحييك هو أننا أحيانا نصلي الجمعة في نفس المعهد الذي ندرس فيه، بينما المسجد لا يبعد عنا كثيرا، ولكن لظروف المحاضرات وهكذا. أيضا المسألة الأخرى أن الذي يصلون الجمعة عددهم حوالي 12 إلى 15 شخص، هل تقام الجمعة على هذا العدد؟ وشكرا يا شيخ.
شكرا لك يا صالح. من الرياض أبو عبد الرحمن. أبو عبد الله.
نعم.
تفضل يا أبو عبد الله.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله.
كيف حالك يا شيخ؟
الله أحفظ.
كيف حالك؟
تفضل تفضل.
حياك الله. أني أحبك في الله. الله يحفظك يا شيخ ناصر.
أبو عبد الله. أبو عبد الله اسمعنا من الهاتف لو سمحت. سكت
لسرعة التلفزيون. نعم يا شيخ.
لو تخسر على التلفاز.
أيه.
تسمعنا من الهاتف.
نعم نعم.
يتفضل.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام. تفضل يا أبو عبد الله.
يا شيخ عندي سؤالين. السؤال الأول يعني المصلي، كم سترة المصلي، ما بين المصلي والسترة كم مسافة؟ هذا السؤال الأول. السؤال الثاني عندي لشخص 500 ريال سعودي و5000 ريال يمني، فالحين صار يعني تعدت صرفها 30,000 ريال، حسبها علي ب30,000 ريال، فالحين الصرف ارتفع، فهل اعطيه 30 و5000 ولا اعطيه 500؟
واضح واضح.
جزاك الله خير يا شيخ.
شكرا لك يا ابو عبد الله. ابو سليمان.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله.
حياك الله. حيا الشيخ. أمسي على الشيخ وأعلن حبي لله سبحانه وتعالى أولا ومحبتي للشيخ ثانيا. وأريد من الشيخ سؤال. شخص من مقيم في مكة وخرج إلى الرياض، سافر للرياض ثم يريد يرجع إلى مكة، هل يحرم من الميقات أو يحرم من التنعيم وهو من أهل مكة؟
ماشي.
ماذا يجب عليه في الإحرام؟
ماشي.
الله يبارك فيكم وسلم عليك.
شكرا لك يا أبا سليمان. شكرا للإخوة المتصلين. نعود يا شيخ لي أبو عمر أيضا قضية في تغيير الفتاوى، هل هي أيضا تابعة لقضية تغيير المنهج أو تغيير رأي؟
أنا أقول ينظر يا أخوان، هناك أصول وهناك فروع. إذا كل إنسان، أنا لا أريد نطلق هذا الكلام بحلقة مختصرة فيفهم خلاف ما أردت، خاصة أني قلت فصلت في مواقف عدة.
أي نعم.
لأنه حفظكم الله الكلام المجمل لا يجوز أن يقال في مكان يجب فيه التفصيل، لكن الفتاوى تختلف. أنا أخشى أن يسمع واحد كلامي في شخص غير فتوى أو فتوين أو ثلاثة قالوا تغير منهجه، هنا إشكالية تطبيق الناس مشكلة.
هذا صحيح.
لكن في فرق أن يكون غير أصولهم، ولما يغير الأصول فكما قلت لك قبل قليل عدد من المفتين قبل أن يجيب تستطيع أن تعرف بماذا يجيب. والله حتى بعض العوام ما شوف العوام يقول أفضل، سيقول لكم حلال أو حرام بناء على أصل عنده خلاص. نعم. بل أحيانا يقولون هذا لن يقول لا حلال ولا حرام، وأنا اطلعت على فتاوى قريبة جدا لباطل العلم في الغناء ما قال لا حلال ولا حرام،
بدأ
يدور عائمة لن أخذ هذا المنهج، المنهج العام اللي مع كل أسف يسمي منهج رمادي ولا منهج لا، ما هو واضح. وبعضهم مباشرة إذا كان تغير في أصوله نقول تغير، أما إذا كان لا، المسألة مجرد اختلاف في فتوى، فالعلماء يختلفون من قديم، لكن الاختلاف في شيء معتبر، هناك خلاف معتبر. ولذلك يقول لا إنكار في مسائل الخلاف، لا، الصحيح أنه لا إنكار في مسائل الاجتهاد، يعني المسائل التي فيها اجتهاد هي التي لا إنكار فيها، أما مجرد مخالفة فيختلف، قد يكون الخلاف شيء معتبر السائق وشيء غير سائق. فإذا ما نطلق الأحكام هكذا، وليك أعتذر عن الإجابة المختصرة، خاصة لإجابة موجودة الحمد لله، حتى لا يفهم أحد مني اعتذاري أنه لمعنى آخر، لا موجودة مفصلة في وما بدلوا تبديله يجدها في أي مكان في موقع المسلم.
نعم أحسن الله إليك. أبو عبد الرحمن من عمان يقول هل يجوز الصلاة خلف إمام إباضي؟
حقيقة هذا مسألة عند العلماء بين من بدته غليظة أو ليست بدعته مغلظة، ويختلف أيضا قد تكون بدعة مكفرة أو غير ذلك، فيختلف، وهذا يقتضي أنك تتكلم عن الأصل مثل في الأراضي أنفسهم. ولكن أنصح الأخ أنه ما يصلي خلفهم الحقيقة. بعض العلماء له رأي أنه في مثل هؤلاء إذا كانت جمعة ولم يجد جمعة إلا خلفهم أن يصلي خلفهم، ولكن أنا أقول الحمد لله اللي يعرف أنه في مثل هذه البلد ذكر الأخ في مساجد لأهل السنة فيصلي خلفهم ولا يصلي خلف الأباضية.
أحسن الله إليك. يقول هل هذا حديث نصلي خلف كل بر وفاجر؟
لا ضعيف هذا، لا هم كانوا يجاهدون، العلماء يذكرون قاعدة الجهاد مع كل بر وفاجر، هذه قاعدة يذكرها العلماء كما ذكر ابن قدامة في المغني وغيره من أصول أهل السنة أنهم يجاهدون مع كل بر وفاجر، لكن يقصدون بفاجر هنا ليس ما ذهب إليه السائل، لا يقصدون يعني أحيانا يكون عنده فاسق يعني فاسق. والدليل على ذلك أنه لما جاء سئل شيخ الإسلام ابن تيمية مثل قيادة الجهاد يعني هل تكون لو جاءنا قائد جهاد لكنه فاسق وآخر لكنه قوي جدا وآخر تقي لكنه ضعيف، قال لا يؤخذ الفاسق لأن قوته للمسلمين وضعف على نفسه، فهذا سيكون إمام وهو فاسق، فهذا طبعا طبيعي أن يصلون خلفه. أما موضوع البدع قد لا، الفسق يا أخوة يختلف عن البدعة، والبدعة درجات كما قلت، فهذا الأمر.
أحسن الله عليك. صالح من بريطانيا يا شيخ، هم جملة طلبة مبتعثين هناك ويصلون في المعهد الذي يدرسون فيه صلاة الجمعة مع أن المسجد قريب منهم، لكن لظروف المحاضرات التي تقام عندهم فيضطرون يصلوا هناك في نفس المعهد، وعددهم قليل يعني دون 40.
ليست العبرة بال40، لكن المسجد يجب أن يكون مسجدا تقام فيه الصلوات حتى يعتبر جامعا، أن الجمعة الأوقات العادية لا إشكال، أما بالنسبة للجمعة فلا، ما دام المسجد قريب ومعتبر، لأن صلاة الجمعة لها ضوابط اشترط العلماء فيها من الاستيطان والعدد، طبعا على خلاف في بعض هذه الشروط مثل العدد، رجح شيخ الإسلام وغيره لا يشترط 40، وفعلا هذا هو الراجح أن شرط 40 ليس بقوي. نعم، وإن كان الاستيطان إذن الإمام الإقامة يعني غير ذلك، فصحيح أن أقول يصلون في المسجد القريب ولا يصلون الجمعة ما دام إلا إذا وضعوا مكانا عرف أنه لصلاة الجمعة دائم لهم لغيرهم وعرف هذا المكان فأصبح في استيطان، خاصة في مثل تلك البلاد الكافرة، أما مجرد أن يجتمعون أو يصلون فلا أرى ذلك.
أحسن الله عليكم. الدمام معنا اتصال. أبو عمر. أبو عمر
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله، تفضل يا أخي.
سؤالي بارك الله فيك في مسألة تحديد النسل، هناك من يقول أريد أن أقتصر على عدد معين من الأولاد 2 3 4 كلهم بحسبه والسبب صعوبة الحياة وتكاليف المعيشة، وآخر يقول السبب صعوبة التربية، أريد تعليق الشيخ بارك الله فيك.
شكرا لك أبو عمر. أبو عبد الله شيخ من الرياض يسأل عن سترة المصلي، يقول المسافة كم يعني بين
معروف أن 3 أذرع وجرد العلماء حددوها، ورد في حديث أيضا أحد العلماء أنه قال لما أحد الرواة أن ممر الشات، ممر الشات يعني بين مكان سجوده مكان سجوده وبين السترة ممر الشات، هل هو ممر الشات بكاملها أو مجرد أقدامها؟ المقصود الخلاف يسير في هذه المسألة، لكن فعلا لو حسبتها أنه كما ورد ممر الشات وأيضا 3 أذرع هي نفس الشيء، أذرع يعني الذراع هو كما تعلم هذا 3 أذرع فيكون المسافة قريبة، لكن لا تكون أبعد من ذلك، لأن إذا صارت أبعد من ذلك لم تكن سترة بمعنى سترة، كل من مر ليعرف أنك وضعت سترة، أما تضع مسافة 3 أمتار لم تعد حقيقة سترة. ولكن أيضا في ملاحظة أنا ألاحظها بعض الأخوان هداهم الله يسجدون على السترة، يعني تلامس رؤوسهم تلامس السترة، هذا خطأ لأنه أيضا بعد عن تشبه والذي يراها قد كأنه هذا لا يشعر ولم يقصد هذا الأمر، فلك جاء أحد ممر الشات والرأي أنه ممر الشات.
أحسن الله. يسأل أيضا يقول أنه استدام من شخص 500 ريال سعودي ويريد أن يعطيه إياها بالريال اليمني، سعر الصرف الآن يختلف، يقول لا يعطيه بسعر اليوم أو بالسعر الذي أخذه في الماضي.
على الصحيح أنه يعطيها اليوم لأن المفروض يرجعها 500 ريال اليوم، شفت كيف؟ فيعطيها بسعر اليوم كما ورد في حديث في قضية الصرف، قال وتباع بسعر يومها، أولا تصير مباشرة وسعر يومها، فالآن ما يعطي بالسعر الماضي، السعر الماضي اختلف، لكن الآن لو قلنا ماذا ستعطيه كم الآن؟ قال سأعطيه 500 ريال، نقول 500 ريال إذا راضي بذلك هو كذا ريال يمني. أما يختلف الوضع، فرق بين الريال اليمني قائنا قبل سنوات كان الريال السعودي قريب جدا، الريال اليمني قريب جدا، أنا صرفته قريب من الريال اليمني، يعني 100 ريال يمني نشتريها في 90 ريال أذكر، الآن كم؟ أبدا أنا اشتريت ب 90 ريال 85 ريال، 100 ريال يمني الآن كم؟ وهكذا عملات كثيرة تتقلب، فإذا لم تكن في سعرها يختلف.
أحسن الله عليكم. معنا أيضا أبو أحمد. أبو أحمد
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
حياك الله شيخ ناصر.
يا شيخ ناصر اسمعك تفضل.
تفضل.
عندي سؤالين، السؤال الأول يتعلق أنا يا شيخ أنا مسؤول في إحدى الشركات الوطنية.
الصوت عندنا ضعيف يا أبو أحمد.
أقول أنا مسؤول في إحدى الشركات الوطنية.
أي نعم.
ويا شيخ وعندنا الآن تحديد لعدد الموظفين. فبالتالي طالب منا بتخفيض العمالة الأجنبية. وفي تحرج الآن في قضية فصل الموظفين من جانب قطع الرزق أو شيء من ذلك، فما أدري يا شيخ هل يعني شو الحكم في ذلك، خاصة أن تعرف أنها أمانة ولا بد من تخفيض عدد الموظفين ونتحرج في قضية قطع الرزق. والأمر السؤال الثاني يا شيخ ما يتعلق بالمسافرين، إحنا عندنا الآن بعض الموظفين يأتون من الدمام ومن جدة ويجلسون عندنا في الرياض لمدة شهر، فشوفهم يا شيخ دائما يجمعون بين الصلوات بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء، فما حكم الجمع خلال هذا الشهر وجزاك الله خير.
شكرا لك. من الجبيل أبو المنذر. المنذر منذر
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله.
عندي سؤالين. السؤال الأول حكم تكتف في الصلاة.
تكتف هكذا.
تكتف في الصلاة. والسؤال الثاني حكم التصوير.
طيب. وش التصوير تقصد يا أبو؟
التصوير فوتوغرافي كذا.
الكاميرا يعني.
تصوير يعني شو اسمها دواة الأروح كذا يعني.
ماشي. خلاص يا بندر.
إيه والله خلاص.
شكرا لك. أحسن الله عليك. أبو سليمان من القصيم. هذا شخص يقول مقيم في مكة، أصله من أهل مكة ولكنه سافر للرياض وأراد أن يعود إلى دياره، هل يلزمه أن يأخذ عمره؟
هذا ينظر. لا، أولا اللزوم ما حد يلزمه إلا من أراد، إلا من لم يعتمر هذا يبقى واجبه، العمرة واجبة كالحج مرة في العمر، لكن ما يلزم. القول الراجح طبعا
ولو أراد أن يأخذها
لو أراد أن يأخذ ننظر، نقول إن كنت الباعث لك من التحرك من الرياض لأخذ العمرة فيجب أن تحرم من الميقات. أما إن كنت تقول لا أنا ذاهب إلى أهلي، أنا ذاهب إلى أهلي، ثم في أثناء ذهابه وإقامته إلى بيته يريد أن يأخذ عمره فيخرج من التنعيم. تختلف المسألة. يعني واحد من أهل مكة أعطي مثال، هو يعرف أن كل رمضان سيأخذ فيها عمره، وجاء للرياض في واحد رمضان أثناء رمضان ورجع لأهله، رجع لأهله في الحقيقة.
صحيح.
ما يلزم عليه. نعم. لكن لو قال لا أنا عندي عمل في الرياض شهر أو شهرين لكن فقط أريد أخذ عمره وأرجع، نقول هنا في هذه الحالة تأخذ من لأنك قصدت. هن لهن هن لهم ولمن أراد مر عليهم من غير أهلهن من أراد الحج والعمرة. شوف كيف؟ فبين النبي صلى الله عليه وسلم أنهن لأهل الطريقة يعني الشام وعقر ولمن مر عليهم من غير أهلهن لمن أراد قصدها بالإرادة بالحج والعمرة، فالعلة موجودة. أما لو قصد يذهب إلى أهله ثم سيأخذ العمرة في العشر الآخر أو غيره يأخذها فيما بعد.
ماشي. نذهب إلى المغرب الشيخ، نأخذ اتصال عبد الرحمن. عبد الرحمن
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله. تفضل يا أخي.
نحبكم في الله.
حبك الله. الله يسلمك.
دي سؤالين. السؤال الأول.
نعم.
نصيحة إلى بعض الناس الذين يصرون على أن السدل في الصلاة وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهل الصلاة بالسدل صحيحة؟ السؤال الثاني، هل يجوز إطلاق لفظ كلمة الهالك على من توفي من علماء البدعة، مثلا كعالم رافضي مثلا إذا توفي هل يطلق عليه الهالك؟
طيب.
نحبكم في الله والسلام عليكم ورحمة الله.
شكرا لك يا عبد الرحمن. الله يحبك. أبو عبد الله معنا.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله. تفضل يا أبو عبد الله، ترجعت إلينا من جديد.
نعم يا شيخ.
تفضل
يا شيخ. أنا بسألك على 500 ريال.
أي تفضل اسمع.
الرجال اللي أعطاني 500 ريال حسبها لي 25 وأعطاني 5000 ريال على أساس أن تكون 30,000، فالآن الطرف 500 30 والزيادة هي 5000، هل أعطيه نفس الصرف أعطيه 500 ريال سعودي وخمسة آلاف ريال يعني تصير 35,000. هذا السؤال جزاك الله خير يا شيخ.
لا لو تعيد مرة ثانية يا شيخ. اسمعك ما سمعت يا شيخ.
أعيد السؤال.
اي ارفع صوتك لو سمعت.
يا شيخ السؤال هو 500 انا اخذت منه من الشخص دين 500 ريال سعودي حسبها 25,000
قيمتها 25,000 وقتها.
ايوه واعطاني 5,000 واعطاني 5,000 واعطاني 5,000 ريال يمني فحسبها لي ب 30 قال عندك 30,000
لما
30,000
يعني زاده
زادني 5 فوق ال 500
يا تفضلا منه ولا شرط؟
لا لا على شرط اني طلبت منه 30,000.
ليش تطلب منه 30,000؟
انا قلت ابغى منك سلفة 30,000 فقال لي هذه 500 ريال سعودي ب 25
وقتها يعني. نعم. في وقتها كانت 25 قيمتها.
ايوه في وقتها في نفس الوقت.
المقصود يا اخي الكريم تعيدها بما اخذتها
يعني
بقيمة انت اخذت 500 ريال.
نعم.
اما ان تعيد 500 ريال او بقيمة 500 ريال الان ما لنا علاقة في قيمتها ذاك الوقت في اليمني الا اذا كان اعطاك باليمني. اذا كان اعطاك 25,000 باليمني فيجب ان ترد 25,000 فقط. اما اذا اعطاك 500 ريال ان ترد 500 ريال او يرضى او ترضى انت بقيمة الصرف اليوم قيمة 500 اليوم. نعم
جزاك الله خير يا شيخ.
شكرا لك يا ابو عبد الله. الشيخ ابو عمر له سؤال عن تحديد النسل يا شيخ.
نعم.
بعضهم يحدد النسل بثلاثة اطفال او اربعة واقل من ذلك ولهم اسباب كثيرة منها صعوبة الحياة منها التربية صعوبة التربية. هل يحق لهم ذلك يا شيخ؟
لا التحديد النسل يختلف في تنظيم النسل وفي تحديد النسل. تحديد النسل لا يجوز إلا في حالة واحدة إذا المرأة لم تستطع وقرر الأطباء أنها لا يمكن تحمل فإن حملت فهو خطر عليها أو على الجنين وأقرر أطباء وليس واحد عدد من الأطباء أن المرأة لا يمكن أن تحمل لأن قد يكون أحيانا خطر على القلب أو على صحتها أو الجنين هذه فإذا صدر قرار طبي معتبر من جهة معتبرة أن عليها خطر أو على جنينها فهنا يجوز أن نقول توقيف النسل ولا غيره لا يجوز. يبقى تنظيم النسل لأن أحيانا قد يكون إنسان جاء أربعة أطفال متابعين ورأى أنه ينتظر سنة أو سنتين ليس منها أقل الرزق لكن قد يكون أسباب عوامل صحة المرأة يتعلق بالتربية فتنظيم النسل في فترة معينة لأسباب معتبرة لا حرج في ذلك. والأصل فيه طبعا اعتبر العلماء في موضوع العزل نعم كانوا يعزلون والقرآن كنا نعزل والقرآن ينزل والعزل نوع من عدم الحمل. نعم. لكن جاء اليوم حتى يتم الإنسان يعني ما يريد من زوجته لأن العزل له سلبيات كما تعلم ومع ذلك جاز وله أمور نفسية على الزوجة الزوجة العزل ومع ذلك جاز وهم كانوا يخشون من الحمل لاحظ. فكون يحدث الآن ومع اتمام شهوة الرجل والمرأة ثم يأخذون منظم مثل تنظيم وليس لل أما قطع النسل فلا يجوز إلا بالضرورة. وهذا أما قضية أشرت أنت إلى عبارة يقول لنا قضية نسل الرزق في سورة الأنعام قال نحن نرزقكم وإياهم قال العلماء هنا بينما في سورة الأسرى قال نرزقهم وإياكم قالوا قدم هنا نرزقكم وإياهم لا اطمئنوا سيكون هؤلاء الأولاد هذا معنى تدبر جيد هؤلاء الأولاد قدم نرزقكم وإياهم ولا تقتل لما ذكر سبحانه وتعالى
ولا تقتلوا الناس من خشية أملا.
نعم قالوا قدمها
نرزقهم وإياكم
نعم فقدم قال نرزقكم وإياهم وفي الأسرة قال نرزقهم وإياكم صحيح. فكلاهما يكمل بعضهم الآخر فبالعكس الأولاد سبب الرزق سبب الرحمة. قصة أنهم الرزق هذا غير صحيح هذا مع كل أسف مطلع غربي وسأذكر قصة سمعتها بل ذكرتها إحدى الصحف قبل سنوات أنا قرأتها شخصيا بإحدى الصحف.
اسمح لي أجل القصة هذه
بعد ما في معنى قطر
معنا ناصر من قطر فضل يا ناصر.
ألو السلام عليكم.
السلام ورحمة
السلام
الله.
ورحمة الله
كيف حالك يا شيخ
رفقي؟ السلام ورحمة الله.
شيخ بس حبيت أسأل عندنا كثرت عندنا التصنيف نفس الطائفية نفس التبليغ والأمور الكثيرة من السرور من أشياء هل يعتبرون هل الفرقة حديث الفرقة؟
نعم
بس هذا السؤال بس.
شكرا لك يا ناصر. شكرا. من بريدة أبو راكان.
ألو السلام عليكم.
السلام ورحمة الله.
الله يعافيك. أنا سمعت فتاوى يقولون الأغاني حلال ولزوم الجماعة سنة فما أدري أنا أخذ الفتاوى ذي خير عليك شيخ الله يعافيك.
شكرا لك. شكرا لك بركان. تفضل تكون قصة يا شيخ.
أقول نعم في موضوع تحديد النسل، ذكرت هذه الصحف المحلية وقرأتها قبل سنوات، ولا أريد أذكر الصحيفة ولا أعرف الصحيفة، أن رجلا درس في الغرب هو زوجته وجاءهم ولد وبنت، ومع كل أسف تأثر بعقلية اللي في الغرب أنه يكتفى بابن وبنت كما هو في الغرب كثير من أسر الغربية. فلما جاءوا هنا وكبر الأولاد صاروا يعملون تنظيم للحمل، يعني أكل حبوب مانع. قرر مع زوجته أنه وضع ما يوقف الحمل نهائيا، فذهبوا لمستشفى يقول في الرياض، وأجرت المرأة العملية، ثم ذهب هو وأطفاله لزيارة أمهم في المستشفى، وهم راجعون صار عليهم حادث فتوفي الطفلان. نعم. وبقي الأب والأم بدون أولاد. خاصة أنهم أيضا ما يرى الأب التعدد لأنه متأثر بالغرب أيضا، والأم نفسها فقدت أولاد حتى لو رأت تعدد الرجل، بقيت الأم لا تستطيع أن تحمل. مع كل أسف يعني في هذه عبر الحقيقة، هذه اللي ذكرتها الصحيفة. نعم ذكرتها الصحيفة وأنا قرأتها، ما أقول يقال لي، فهذه عبرة في مع كل أسف هذا الأسلوب. في الأمة تحتاج، النبي صلى الله عليه وسلم حثنا على تزوج الولود الودود يعني، لأنه سيكاثر بنا الأمم يوم القيامة. ولذلك سبحان الله أنا وجدت في فلسطين من فضل الله جل وعلا الذين يولدون أكثر من الذين يقتلون في القتال مع اليهود. نعم، وهذا فضل من الله جل وعلا، النسبة ارتفاع النسبة، بينما الآن هناك دراسات أن الغرب إن استمر بهذه النسبة سيكونوا أقلية أهل في بلادهم، والمسلمون أكثرية في الغرب لأن المسلمون يتكاثرون كما تعلمون، يصلون إلى 10 إلى 15 وهم لا يزيد عن 2 أو 3 في النهاية. ففي دراسة جادة الآن الغرب هم الذين أحصوها، فكيف نحن نفعل هذا ويقول نوقف الحمل نوقف النسل إلا الأسباب الشرعية التي أشرت إليها قبل قليل.
أحسن الله عليك، نتجه إلى جدنا أخذ أبو محمد. محمد كيف الحال؟
الله حييك، السلام عليكم.
حياك الله، تفضل.
كيف حالك يا أخي؟
الله يحفظك.
أكلم الشيخ ناصر الله يكرمك.
الشيخ يسمعك أبو محمد، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل.
كيفك يا شيخ؟
الله يحفظكم.
شيخ عندي سؤال، الله يعطيك العافية، عشان المرأة المعتدة زوجها متوفي وكان لها عوائد سنوية تروح بها زي صلاة التراويح زي ال يعني هذا، ايش الما يجوز لها تروح المحلات هذه الآن ولا لا؟
نعم.
وايش لها وايش عليها دكتور الشيخ، لانه امرها كبيرة ومقطوعة عنها الله يكرمك هذا وكل شيء يعني.
ماشي،
الله يجزاك بالخير حبيبي. السلام عليكم.
شكرا لك يا ابو محمد، أحسن الله هيك. أبو أحمد يا شيخ يقول هو مسؤول في شركة ومطلوب من هذه الشركة تخفيف عدد الموظفين، يقول يعني يجدهم حرج في قضية فصل بعض الموظفين للضرورة التي هم ملزمين بها، يعني كيف يعمل؟ هل يعتبر هذا من قطع الرزق يا شيخ؟
لا لا، هو سبحانه وتعالى يقول يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، فما دام العقد ساري مع الموظف ولم يخل به فيجب الالتزام به، حد سواء الالتزام بإكمال المدة أو أنه يكون في العقد أن إذا أحد الطرفين طلب إلغاء العقد يتحمل مسؤولية معينة. فمثلا إذا كانت الشركة هي التي في العقود ألغت العقد فتعطيه راتب معين، هذا حسب العقد، وإذا ما في هذا الأمر يجب أن يتم العقد سنة أو سنتين، فإذا تم العقد فكلاهما بالخيار، فلا يعتبر من قطع الرزق. لكن كون عدم باب الرحمة وعدم الاستعجال وأيضا أن يكون عادلا، ما يكون في محسوبية، لما يقال لازم 4 وظائف تنقص، تحدد الوظائف مثلا 50 وظيفة تصبح 40 وظيفة، لا بد يلغي 10، فاتق الله جل وعلا في إلغاء العشر، أولا يلتزم بالعقود الجارية ويطبقها تماما، وثانيا نكون على حسب الأفضلية لا حسب المحسوبية، حسب الأفضلية حتى يتق الله جل وعلا في هذا الأمر، وإلا فلا شك أنهم عقود ما دام العقد لمدة السنة وانتهت السنة انتهى، أو في العقد أنه لو أن أحد الطرفين التزم به، يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقد، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول المسلمون على شروطهم، فإذا كان هناك شروط بينهم وهذا شرع حديث صحيح. نعم، فلا إشكال في ذلك.
أحسن الله عليك. أيضا يقول يأتي إليهم موظفون من خارج الرياض وعنده مشكلية في قضية يجلسون شهر واحد في قضية الجمع والقصر.
إذا كان الإنسان ليس إقامة، الإقامة تعرف عرفا الآن، الشهر يعني الآن مثل المنتدبين يذهبون إلى أبها لمدة شهر، أو مثلا المنتدب للطائف الآن أو لمدة شهر أو شهرين، الصحيح أنه مسافر، القول الراجح طبعا في خلاف بعض العلماء يحدد، واختلف الفقهاء في التحديد من حدد بأربعة أيام وهو قول الجمهور، وهناك لكن الجمهور بالجملة وهم الأئمة يرون التحديد عاد ب 18 يوما 19 يوما أو 4 أيام كما هو معروف في المذهب. لكن القول الراجح والذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وكذلك قال به شيخنا الشيخ محمد بن تيمية وغيره، أنا أقول القول الراجح أن ما دام مسافرا عرفا فالصحيح أنه يقصر، وليس كما أيضا القول الآخر أنه إذا سافر إلى البلاد البعيدة وقد يجلس سنة سنتين يقول أنا مسافر. هذا القول الحقيقة غير راجح، يعني ضعيف، والعلماء تكلموا فيه. فالشاهد ما دام مسافرا فلا حرج. نعم. أما إذا يعني عندنا مثلا كمثال، قد يطلب إنسان من خارج المملكة يسمونها زيارة، وقد تستمر الزيارة شهر وتجدد شهرين ثلاثة، هذا مسافر. لكن إذا أخذ إقامة أصبح مقيما من أول يوم جاء، منذ حصل على الإقامة فهو مقيم، بل من أول يوم أيضا عرف أنه مقيم حتى لو قبل حصول الإقامة وإجراءاتها مستمرة فهو مقيم. أما إذا جاء زائر كما تحدث بعض الشركات تستدعي بعض الأشخاص يأتي زائرا فهذا مسافر، فهو ارتبط هل هو مسافر أو لا، هل هو مقيم أو لا. فإن كان مسافرا يقصر، وإن كان مقيما فإجتب.
أحسن الله إليك. من المدينة المنورة معنا أبو رماس، تفضل يا أبو رماس.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
أخوي عندي سؤال عن تفسير الرؤى، حيث ظاهرت أن تفسير الرؤى كثرت وكثر المفسرين، وأرى يعني بعض الأخوات يعني خلف الشاشات تسأل المفسرين وتسأل عن تفسير الرؤى، ولما تكون من النوم تقول يا أنا عندي رؤى بسأل شيخ وبسأل فلان وبسأل فلان. ما أدري يا شيخ يعني إيش رأيك في الأمر هذا؟
طيب انت كثرة المفسرين او انكارك انت للشخص الرائي، لانه كل ما راى رؤيا ذهب ليبحث عن التفسير لها.
اي نعم، انا ارى الان مثلا زوجتي وخواتي لما تصحى من الفجر على طول تلاحق التليفون تتصل على مفسر فلان او المفسر فلان، يعني هل هذا يعني صحيح او في نسبه خطا، او هل نمنعهم او هل نقول يعني ننصحهم نوجههم؟
شكرا لك.
الله يعافيك.
شكرا لك يا باريماس. المنذر يا شيخ يسأل عن حكم التكتف في الصلاة، وضع هذه الطريقة في الصلاة.
صحيح. القول الراجح باختصار كله هكذا كما في الحديث الواردة، وصف وضع النبي صلى الله عليه وسلم نعم على صدره، نعم هكذا، هذا صحيح. طبعا في بعض العلماء هل هو تحت السرة أو على السرة أو يرفعها قليلا، الأمر سعة، لكن أرجح الأقوال أن تكون فوق السرة بقليل، هذا أرجح الأقوال والأمر في سعة. أي نعم.
هذا نفس سؤال عبد الرحمن من المغرب عن السدل يا شيخ.
السدل هذه مسألة أيضا خلافية بين العلماء، وقد تناقش الإمامان الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله وكذلك الشيخ الألباني فيما يتعلق خاصة بعد الركوع. ومعروف أن في بعض المذاهب أقوال في بعض المذاهب يرون السدل أيضا. المسألة من مسائل الخلاف، لكن الراجح أيضا أن القول الراجح في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم نعم أنه يكون يضع يديه قبل الركوع وبعد الركوع. وأما السدل سواء قلنا بكل الصلاة يعني بالركوع قبل أو فقط بعد الركوع هم مسائل الخلاف، وهذه من المسائل التي يجوز فيها الاجتهاد. هذه المسائل، والذي يرى مناقشة الإمامين الشيخ عبد العزيز بن باز والشيخ الألباني يرى كيف يكون يتناقش العلماء رحمهم الله.
طيب نتجه إلى لندن الشيخ، نأخذ اتصال أبو صفية. تفضل أبو صفية.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام. تفضل يا أخي.
بارك الله فيك أخي. أنا في الحقيقة ليس لدي أي سؤال، وإنما لدي طلب من الشيخ ناصر وبقيه المشاهدين. عندي ابنة صغيرة تعرضت للحرب في رمضان الماضي، والدولة سحبتها مني طبعا لمدة 3 أسابيع، والحمد لله تم استرجاع البنت إلى البيت الحمد لله. فالقضية لم تنتهي إلى الآن، وأنا أريد يعني من الشيخ ناصر وبقيه المشاهدين أن يشاهدوا معنا في الدعاء لعل سبحانه وتعالى أن يرفع عنا هذا البلاء. هذا ما لدي وجزاكم الله خيرا.
شكرا لك أبو صفية على اتصالك. أحسن عليك يا شيخ. المنذر يسأل عن حكم التصوير الفوتوغرافي يا شيخ.
مسائل هذه من المسائل العويصة في بعض العلماء وجمهور علمائنا ومشايخنا، أقول لأن التصوير حادث، يرون حرمة التصوير أخذا بأحاديث لعن المصورين. والقول الآخر وهو الذي أيضا يراه شيخنا الشيخ محمد بن عثيمين وبعض العلماء أنه إذا وجد له سبب فلا حرج فيه، لكن ما إذا صور للذكرى وهو الذي توسع فيه الناس. الآن الناس توسعوا بموضوع التصوير للذكرى، وحتى كثر من يسأل بعد الوفاة تحتفظون بالصورة، هذا صحيح أنه لا يجوز. أما إذا كان التصوير لسبب إلا. أما أيضا الذين قالوا بالمنع، حتى من قال مشايخنا بالمنع كالشيخ عبد العزيز بن باز وغيره رحمهم الله، فهم يقول لا جاءت الحاجة كبطاقة النفوس وغيره فهي جائزة. لكن أيضا في فرق بين التصوير الفوتوغرافي وفرق بين التصوير في الفيديو، حقيقة في فرق كبير جدا. ف فالتصوير بالفيديو أخف من التصوير الفوتوغرافي، لأن التصوير الفوتوغرافي صورة ثابتة، بينما التصوير بالفيديو صورة متحركة تزول. نعم، هذا كالمرآة الحقيقة، أنه كالمرآة. هذا ما يتعلق باختصار. وإذا أراد الأخ أن يجد من كتب في التصوير وكتبت رسائل وخلاف العلماء، المهم أن لا يكون للذكرى، حتى على جميع الأقوال أن لا يكون للذكرى أو للتعظيم، مثلا رفع الصور هذا للتعظيم لا يجب. نعم، أو للذكرى يقول أنا بحتفظ بصورة أمي أو أبي أو أخي أو غير ذلك. بل تصوير النساء أشد في التحريم، تصوير النساء أشد، إلا للحاجة الضرورية في هذا الأمر بعد، وليس مجرد نقول للحاجة. لكن الرجال أخف، فإذا كان يقول للذكرى فلا يجوز، رجل أو امرأة لا يجوز الاحتفاظ بالصورة للذكرى. نعم،
أحسن الله إليك. من جد أبو فهد.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله.
يا شيخ، أنا اشتريت بيت قبل عدة سنوات من أجل الاستفادة من الإيجار، وكنت أزكي الإيجار كل سنة، ثم جاني سعر مغري فبعت البيت واشتريت أرض أخرى بقسط بناءها بيت آخر حتى أستفيد من الإيجار. وسؤالي هو كيف أزكي قيمة البيت المباع الأول والبيت الذي تحت الإنشاء؟ إنما الإيجار كنت أزكيه سنويا حقيقة في السنين الماضية بفضل الله.
طيب، شكرا لك، أحسن الله إليك. أبو عبد الرحمن من المغرب له سؤال آخر، يقول كلمة الهالك.
كلمة إيش؟
الهالك.
إيه؟
هل تطلق على المبتدع؟ صح، تطلق على المبتدع
أو على كل شيء؟ تطلق حتى على المسلم، أطلقت في سورة الغافر على يوسف عليه السلام.
حتى إذا هلك قلتم
أن، حتى إذا هلك قلتم أن، هذا في سورة على يوسف عليه السلام. لكن أصبح الاصطلاح الآن عندنا أن كلمة الهالك ما تقال إلا على الفاسق أو الكافر، فلذلك الأولى تحاشيها لهذا السبب، لأن من يسمعك ومراعاة الألفاظ، ولا تقول راعنا ولكن قل انظرنا، مع أن كلمة راعنا ما فيها شيء من حيث اللغة، أي راعنا انتظرنا، لكن لأن اليهود استخدموها لمعنى آخر فجاء النهي عنها. فمثل هالك الآن تستخدم لمعنى معين، فما ينبغي أن تقال لعالم أو غيره لفهم الناس. ما أنت محدث قوما بحديث لا تبلغه وقل ما كان بعض الفتنة، حدث الناس بما يقولون، أتريدون أن كذب الله ورسوله؟ فلا شك أن الألفاظ أوعية للمعاني، فإذا كنت سيفهم من كلامي هالك أن بالعكس أن مذمة فلا يجوز، أنا ما ينبغي استخدامها، وإلا فأصلها موجودة في القرآن وقلت عن يوسف عليه السلام فلما هلك قلتم أن. نعم،
أحسن الله إليك. ناصر من قطر يسأل عن الفرقة، من هم الفرقة، الفرق التي قسم الآن، يقول مجموعة فرق موجود الآن، الإخوان السلفية كذا، يقول هذه مجموعة أسماء، هل هي يدخلون في نفس حديث الفرقة؟
هذا موضوع حديث الافتراق، يسمونه حديث الافتراق. نعم. وبالمناسبة حديث الافتراق حديث تلقت الأمة بالقبول، وحديث في جملة طرقه ورواياته صحيح. نعم، لكن لاحظت كثير من الذين من أهل البدع يضعفون هذا الحديث، مع أن هناك من غير أهل البدع، حتى ننصف في حديثنا من قال في الحديث، من تكلم في الحديث من غير أهل البدع، تكلم فيه كصناعة حديثية، لكن نقول القول الراجح في الحديث أنه حديث تلقت الأمة بالقبول وبجملة طرقته حديث صحيح، فحديث الافتراق، افترقت اليهود على 71 فرقة، أو افترقت النصارى على 72 فرقة، وتستفترق أمتي على 73، كلها في النار إلا واحدة. قالوا ما هي رسول الله؟ قال ما أنا عليه وأصحابي، وفي رواية أخرى الجماعة. فالشاهد أن حديث الافتراق كتبت في كتب، ولا أرى عدم الاستعجال في إطلاق فرقة، لأن كلها في النار إلا واحدة. طبعا المقصود كلها في النار ليس على الخلود، لأن بعضها في النار على الخلود، وهي تكون كافرة، على الفرق منها كافرة ومنها مبتدعة، والمبتدعة التي لم تخرج عن الإسلام، بدع لم تخرجهم من الإسلام، فهؤلاء لا، تحت عفو الله جل وعلا، ويعذبون بقدر ذنوبهم. فالشاهد التطبيق، نأتي للتطبيق. اختلف العلماء، هناك رسائل ألفت بال73 فرقة. أعطيك مثال بسيط جدا، أن هناك من ألف قبل سنوات بال73 فرقة وقال هذه هي، جاء الآن فرق جديدة فجاء آخرون أدخلوها، ما يمكن، الحق واحد الحقيقة ما يتعدد، لكن نضع مواصفات. فأنصح برجوعه لكتب، وفي قسم العقيدة أذكر في جامعة الإمام عدة رسائل جميلة جدا ومحكمة وجيدة في الافتراق، واليوم الانترنت أصبح يخرج لك، فيبحث عن هذه الرسائل المحكمة، أقول لا تقول، التي حكمها العلماء في الجامعات المعتبرة سواء في جامعة الإمام أو في غيرها، وفي أقسام العقيدة وينظر ماذا أقول فيها. أما هكذا يطلق على بعض الدعاة وبعض الجماعات الإسلامية أن من الفرق هذا لا ينبغي حقيقة. مع كل أسف هناك من تجاوز في هذا الأمر وفرق من أهل السنة وإن كان عندهم أخطاء وإن كان عندهم نقص أطلق عليهم أنهم من الفرق الثلاثة
يستطيع عن جمعيات أو
مؤسسات جمعيات أو من اختلاف التنوع لاختلاف التضاد. وهناك نعم هناك جماعات نعم من الفرق هناك جماعات مبتدعة لا شك لا يفهم أننا أيضا لكن أقول تطبيقها كل جماعة لها وضعها. بل أحيانا يكون مشترك الاسم الاسم مشترك لكن في هذه البلاد هذه الجمعية غير البلاد الأخرى قد تجدها في بلاد أخرى مبتدعة هنا قد لا تكون فيها ذاك البدعة قد يكون عندها شيء لكن ليس لتلك البدعة قد هناك في تصوف أو هناك في شرك قد لا توجد عندنا هنا نعم لكن قد يكون عندهم أخطاء لا تصل إلى حد البدعة لاحظ. فالاسم وحده ما يكفي يجب أن ننصف وأن نعدل وهذه المسائل حساسة ودقيقة وأن لا يستعجل فيها ولا ينظر بعض الناس يخرجون ويصنفون الناس هذا التصنيف الحقيقة غير صحيح فلننتبه لهذه المعاني والله أعلم.
أحسن الله إليك من الدمام عبد العزيز. طيب لعله يعود إلينا أبو محمد الشيخ حسن. أنا امرأة معتدة توفى عنها زوجها وهي كبيرة في السن وقد يأست لها عادات طيبة وصالحة تقوم بها مثل الصلاة في رمضان وسيأتي رمضان عليها وهي في العدة هل يحق لها أن تذهب إلى المسجد يا شيخ؟
أنا الذي أراه أن لا تخرج إلا لحاجة كمرض أو تبقى في بيتها وأصلا صلاتها في بيتها خير لها
نعم.
صلاتها هذا الحديث حتى المرأة التي بدون سبب صلاتها في بيتها خير لها كما نتعصلها الحديث الصحيح. فكيف هي المعتدة يجب أن تلزم البيت ما تخرج إلا لحاجة الحاجة هي الحاجة التي لا تستغني عنها ولا يقوم غيرها بها عنها كمرض تذهب لمرض أو لو أن امرأة في البيت ما عندها أحد خرجت للسوق لحاجتها نحو ذلك. أما الصلاة فلا أرى أن تخرج.
طيب حسن الله إليك من شقر أخذ أحمد.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله.
مرحبتين.
أهلا وسهلا.
بارك الله فيك عندي سؤال الشيخ.
شيخ يسمعك
تفضل.
بارك الله فيك. قال الله عز وجل يقول في كتاب كريم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا أمر منكم فإن تنازعتم بشيء فردوه الله ورسوله. حصل لي قضية بسيطة في محكمة بأنني استدعيت من يمثل ولي الأمر في منطقتنا إلى القضاء ولكن وللأسف في لحظة استدعائي وبعد أن وصلنا إلى موضع الجلسة القاضي لم يحضره فسألت القاضي فقال هذا لا يحضر. قلت هذا بيني وبين خلاف ولي الأمر ومن حقي أن أرجع الخلاف إلى الله سبحانه وتعالى لأن الأصل في الاحتكام هو أن ترجع الأمر إلى الله لا أن تحكم فقط بما يظهر أنه شرع الله. فقال القاضي لا 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 أحضر إليك ولا أستدعيه. ذهبت إلى الشخص نفسه واستدعيته وقلت إني الآن أطلبك إلى شرع الله عز وجل لتثبت لي بأي حق تأخذ هذه الأمور التي أخذتها مني. ولكن للأسف رد عليه هو المسؤول كذلك مسؤول كبير يعني مسافة محافظ فرد علي كمن يقول أعلم في خلق الكوبة. ذهبت إلى مركز الأتباع له ورد علي نفس الرد. السؤال هل لهم طاعة علي؟ وإذا كانت هناك طاعة فأريد التبرير بك.
أبشر. شكرا لك يا أحمد. من ينبع معنا أحمد أيضا. تفضل يا أحمد.
أيوة. السلام
عليكم. أخي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
نحبك بالله يا شيخ نصر الله يحفظك.
حبكم الله حبكم الله.
يا شيخ الله يحفظك بالنسبة للفتوى الأخ اليمني قبل قليل في العملات هل السداد يكون بوقت العملة وقت القرض ولا وقت السداد؟ لأنك تختلف العملات وقيمتها. وحديث من عمر يعني حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال بسعر يومها. فماذا يا شيخ الله يحفظك اشتوجيكم.
طيب الشيخ تكلم عن هذا قبل قليل في قضية العملات وأنها بسعر يومها.
ما سمعت الشيخ بس كأني فهمته.
طيب ماذا
كأني فهمت الشيخ يقول بسعر اليوم
أين
وقت السداد.
هذا صحيح.
فأنا ما أدري هو وقت السداد ولا وقت القرض.
طيب
السلام عليكم.
شكرا لك. طيب أبو من محمد الأحساء تفضل.
ألو السلام عليكم.
السلام ورحمة الله.
كيف حالك؟
إياك الله.
بغيت أسلم على الشيخ ناصر.
الشيخ اسمعك يا أبو.
تفضل.
الشيخ ناصر كيف حالك؟
بخير الحمد لله الله يسلمك. تفضل الله يسلمك.
الله يسلمك. بغيت أسأل عن فتوى. أنا متزوج من امرأة.
بارك الله.
امرأة ثانية. وهي أنا بالنسبة لي عندي أولاد وعندي بس بالنسبة لها هي ما عندها أولاد. فجلسنا يمكن 5 سنوات أو 6 سنوات يا شيخ ما حصل نصيب يعني، وهي عن كبر شوي يعني. في اللي حصل يا شيخ أنها تبغى تلقيح صناعي، فما أدري التلقيح الصناعي هذا يا شيخ ويجوز ما يجوز، جزاكم الله خير.
طيب شكرا لك يا أبو محمد، شكرا لاتصالك. أبو ريماس من المدينة يا شيخ يسأل يقول الآن الناس وبالذات النساء كل ما تنام وترى رؤية مباشرة تبحث لمفسر لهذا، هل ينبغي ويحرص الإنسان على تأويل الرؤى والبحث عن معناها، أما هذا يعني عبارة عن غلو شيء؟
مع كل أسف هم سيشجعون السوق الآن الذين يتاجرون بالرؤى ويفتحون قنوات بمبالغ وهاتف دقائق بال10 ريال 5 ريال، مع كل أسف أقول ترويج لسوق هؤلاء، وهؤلاء بعضهم أقول بعضهم مع كل أسف يعتبر من أكل أموال الناس بالباطل. لكن نرجع للسائل، الرؤى على 3 أنواع، منها ما هو رؤية صادقة ورؤية حق، هذا كذا قسمها النبي صلى الله عليه وسلم، ورؤية من حديث النفس، ورؤية من الشيطان. أما الرؤية أكثر ما يقع من الرؤى فيما يظهر لي من خلال الواقع هي من حديث النفس، من حديث النفس. يبقى أعطيك مثال، إنسان يتوفى، نعم، نسأل الله لأموات المسلمين الرحمة والغفران، يكثر رؤى أهله فيه، طيب نوع تسلية وغيرها. إنسان يريد يتزوج يكثر عنده رؤية الزواج وما تعرف، يريد إنسان يشتري سيارة يكثر الزواج رؤية السيارات والمعارض لأنه ينشغل باله فينام وميل. هذه رؤية تسمى حديث النفس، رؤية من الشيطان، وهذا يتلعب في الشيطان. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم وضع ضوابط لمن رأى، أولا من ضوابط أن لا أخبر أحد، أولا أن عفوا أنه يتلع النسار يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، إن استطاع يقوم ينقلب جانبه، يتوضأ يصلي كلها من الله، ولا يحدث بأحد الشاهد، لا يحدث أحد، لأن فيه هناك ورد أن الرؤية على جناح طائر، فإذا أولت وقعت، وللعلماء كلام في هذا الموضوع وفي هذا الحديث. يبقى الرؤية الواضحة القصيرة وغالبا مفاجئة ما كانت على البال، هل يسأل عنها؟ إذا قرابة ما أقول الثلثين، يمكن موضوع الشيطان وحديث النفس يأخذ إلى 80-90%، لأن الرؤى الصادقة قليلة جدا، الرؤى الصادقة لأنها من النبوة، جزء من 46 جزء من النبوة، على أيضا روايات كثيرة أكثر من 46 وأردت روايات أقل، لكن أشهر الروايات أنها جزء من 46 جزء من النبوة. فإذا ما دام جزء من 46 جزء من النبوة وهي رؤية صادقة فهي قليلة بطبيعتها، وتكون واضحة وتكون محددة، إذا رأى مثل ذلك فأسأل، أما مع ذلك فلا أرى نسأل، أرى نستعذ بالله من الشيطان وأني أخذ بما ورد في الحديث ويسأل. وخاصة بعض الأخوات هداهن الله يكثرن من ذلك. وأنا أنصح مرة أخرى كما قلت في قناة المجد ألا يراسلني أحد يسأل عن الرؤية، لا أعبر الرؤية، أعتذر هذا الموضوع، نتمنى أن نجد وقت للفتاوى. الإنسان يبدأ يعطيك الرؤية وغيرها، فلست من يعبر هذه الرؤى والله أعلم.
أحسن الله إليك. أبو فهد من جدة يقول اشترى بيتا من زمان ويستفيد منه الاستثمار، ثم باعه واشترى بيتا آخر هو الآن تحت الإنشاء من أجل الاستثمار، يسأل عن المبالغ متى تحل الزكاة عليها شيخ.
هذا الموضوع يختلف، إذا كان إنسان وضع مالا يبيع ويشتري فهي مستمرة، باع أو اشترى، فمثلا يضع واحد محرم مثلا نقول أو واحد رمضان، باع بيت أو بيتين أو 3 واشترى ثم يبيع ويشتري، هذا يستثمر المال، فتجب أن يزكي كل سنة. لكن لو كان الإنسان ليس عنده هذا، عنده هذا البيت وإن كان يؤجره، أقصد يستثمر يقصد يؤجره، فهمت من الأخ، فانتهى قبل نهاية العام، هذا انقطع عامه فيستأنف عاما جديدا. ومع ذلك أنا أنصح الأخ، لأن الموضوع فيه استفصال حقيقة وفي مناقشة وكلام الأخ مجمل، أن يذهب لأحد طلاب العلم ويسأله مباشرة، لأن في فرق بين أن يكون المال للاستثمار الدوران هذا يؤخذ في كل سنة، وأن يكون لا ينقطع حوله، هناك بعض المال ليس للتجارة يعني ليس للتجارة، ينقطع حوله ولو كان باع بيت أو غير ذلك، اشترى بيت ليؤجره ثم باعه انقطع حوله هذا والله هذا.
أحسن الله إليك. أحمد من شقرة يا شيخ استفتح سؤاله بقوله تعالى والذين مطيعوا الله وطيعوا الرسول أولي الأمر منكم، ثم قال بأنه لديه قضية في المحكمة والخصومة بينه وبين مسؤول، وقال القاضي بأن خصومتي مع فلان، وقال هذا شخص لا يدعى، ويقول وذهبت لهذا الشخص المسؤول وطلبت من يحضر وأيضا أبى أن يحضر، يقول في هذا الأمر ماذا يفعل يا شيخ؟
أبدا، الحمد لله الدولة وضعت الإمارة لمثل هذا الأحوال، فالإمارة ما في شخص ما يدعى للحق أبدا. لكن في أيضا وضعت الدولة غير المحاكم وهم المحاكم طبعا ديوان المظالم يستطيع يشتكي أي إنسان حتى يشتكي إذا كان يدعي يقصد هو يدعي يبي يشتكي القاضي يشتكي القاضي يشتكي الإمارة يشتكي الإمارة من حقه أن يفعل ذلك. جميل. وأنا اليوم عندي بعد المغرب أحد الأخوة اشتكى جهة من الجهات الحكومية وحكم له ونفذ الحكم. من الذي حكم له؟ ديوان المظالم. ديوان المظالم مضي على ما يتعلق بالأجهزة الرسمية. فإذا كان بين شخص وشخص خصومة فيرى أن القاضي مثلا نقول هذا على قوله طبعا ما نسلم له لكن نحن لا نسلم ولا نقول لسنا قضاة إطلاقا فنقول يذهب لديوان المظالم ويقول هذه قصة. فديوان المظالم ينصفه لأنه وسيط بين الجهات الحكومية والمؤسسات الله وبين الأفراد.
أحسن الله إليك أحمد. لم يفهم سؤالك يا شيخ في قضية العملات والصرف وسدادها في وقتها. يقول هل هو وقت القرض أم وقت السداد؟
لا أبدا يا أخوان موضوع العملات وأشكر الأخ مرة أخرى حتى القضاء إذا واحد اقترض من مبلغ كما نقول الأخ نرجع للسؤال 500 ريال إذا كان سلمه 500 ريال فيسدد له 500 ريال لكن لو قال صاحبه لا سدد لي بالعملة قال لا بد سدد بعملتي اليوم 500 ولا بد من شرطين عملة اليوم سعر اليوم والتقابض لا بد هذه أعمال ربوية قضايا ربوية فلا بد من الأمرين فلا يكون بسعر الماضي أبدا. لكن أنا أنصح الأخوان أن يكون فيه فضل ولكن سألت الأخ السابق هل هو الذي تبرع لك بخمسة آلاف جزاه الله خير كما ورد في الحديث لا نجد بكرة رباعيا قال أعطوه فنحسنكم إذا قال أحسنكم قضاء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فأما الشرط الحق يبقى الحق الثابت في ذمته والله أعلم.
صلى عليك. بالنسبة للمرأة يا شيخ أحمد أبو محمد من الأحسن المرأة التي قدر الله عز وجل لها لها لا تنجب ولا تحمل ماذا تفعل يا شيخ في هذه الحالة؟
كيف ماذا السؤال ما هو؟
يعني مكثت خمس سنوات إيه؟ ولم تحمل.
طيب
ماذا تفعل يا شيخ؟ هل لها وسيلة ممكن أن تفعل؟
نعم
وسائل طبية
اليوم الحقيقة تصبر؟ كلمة لا ينجب فيه نظر نعم لا شك هناك عقيم لكن كما استغرب إبراهيم عليه السلام وما ذلك متى أنجبت امرأته قال العلماء أن بعد 120 إيه وبين أنه وزكريا كذلك كل هذا بقى على أنه عقيم ومع ذلك فضل الله الله على كل شيء قدير. هذه مثلا اليوم الطب تقدم في وسائل مشروعة في وسائل ممنوعة في وسائل مشروعة وكل عملية لا ما يناسبها فممكن أن نبحث عن علاج مشروع. وكم من الناس بقوا 20 سنة 17 عاما وليس 5 سنوات وأنجبوا بوسائل مشروعة أيضا وقد يكون في النهاية قدر الله أنه ما ينجب وهذا كما بين الله سبحانه وتعالى في سورة الشورى نعم يهب ويجعل من يشاء عقيما فجعله قسيما قد جعله الله على في سورة الشورى أنه قسيما ويجعل من يشاء عقيما هذا يرضى بقضاء الله وقدره. وأنا أنصح المرأة التي وصلت إلى أنها عقيم أنصح الزوج أن لا يطلقها وأن أيضا أنصح المرأة أن تسمح لها بالزواج فيحافظ عليها
هي زوجة ثانية الآن
إن شاء الله. وهذا الذي أمامها وأعرف كثيرا وليسمح لي الأخوات والله عدد كثير كانت لا تنجب وبحثوا ما وجدوا فتزوج زوجها فحملت الاثنتان حملت الاثنتان أعرف حالات كثيرة جدا هذا قضاء وقدر مع الدعاء ومع الأخذ بالأسباب. نعم ومن أعظم الأسباب هو الاستغفار كما قلت في التدبر. امرأة كانت عالجت وما وجدت فسمعت الإمام يقرأ سورة نوح استغفر استغفر ربك نعم عجيب يرسل السماء عليك مدرا ويمددكم بأموال وبن قالت سبحان الله فبدأت تستغفر فحملت. وجدوا أيضا من الحمل الذين يأخذون أطفال يؤونهم عندهم ليس لهم آباء أيتام أو ليس لهم أبوين وكثير من الذك لما آووهم على أنهم ليس عندهم أولاد حملوا ولا يكون شيء قدر سبحانه وتعالى ولا نيأس من روح الله جل وعلا.
أحسن الله إليك صاحب الفضيلة. بهنا قد وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة أشكر لكم فضلكم الشيخ استضافتكم.
شكرا وأنا أشكركم أشكر الأخوان وأعتذر لأن برنامج الأسبوع القادم لأن عندي سفر وقدمنا هذه الحلقة فاعذروني جزاكم الله خير وأعتذر من المشاهدين أيضا حفظكم الله جميعا.
أيها الأخوة والأخوات الشكر لكم موصول إلى أن نلتقي بكم في حلقة قادمة استودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يسألون